Médien.
Média. Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا ومرحبا بالجميع، ممتنين لكل من يتابع برنامج مغاربة العالم، وممتنين أكثر لكل من يرسل كلمات الإشادة والتنويه للبرنامج من مغاربة العالم. نحن هنا لنكون صلة وسط بين الأهل والأحباب وصوتكم، لأنكم جزء لا يتجزأ من هذا الوطن.
ميديا فرحان عياش، مغاربة العالم.
رالف والدو إيمرسون، أديب مفكر وشاعر أمريكي، احتل مكانة بارزة في تاريخ أمريكا الأدبي والفكري لم يتبوأها أحد قبله. يقول: الحياة ليست إلا تجربة، وكلما زادت خبراتك وتجاربك كان ذلك أفضل. هو بالذات ما طبقته الشابة حنان بن خلوق المتخصصة في مجال التحولات المؤسساتية والريادة المستدامة، وترأس شركة لتقديم الاستشارات في هذا التخصص. كانت رحلتها الأولى نحو الولايات المتحدة الأمريكية، حيث حصلت على شهادة عليا MBA، ستتخرج هناك بدرجات عالية كما حلمت دوماً. نشأت حنان بن خلوق وتربت بالحي المحمدي منذ الطفولة الأولى، مشجعة فريقها المفضل فريق رجاء البيضاوي. عاشت طفولة عادية بالمدينة الكبيرة، لكنها متفوقة في دراستها مادة الرياضيات. كان من الطبيعي أن تطمح إلى مواصلة الدراسة خارج الحدود، ليس للهجرة بمفهومها التقليدي، ولكن السفر للخارج من أجل اكتشاف العالم من حولنا والاستفادة من بلدان أكثر تقدماً لاكتساب الخبرة والعودة للوطن الأم بما يفيد وتقدمه لصالح هذا الوطن.
اليوم اختلف الوضع، لا نتكلم عن الهجرة، يعني ربما في أوائل القرن، في الأوائل الألفية يمكن كانت الهجرة، ولكن اليوم نتكلم عن الاغتراب، ما يسمى بالإكسباتريشن. يعني اليوم نحن نختار أن نعيش في بلدان ثانية، ليست لم تكن دواعي الغربة مثلا حاجة، أو وإنما التطلع إلى تعلم من بلدان ثانية، التطلع إلى اكتشاف آفاق جديدة إلى غير ذلك. نعم، كنت دائما أحلم بالسفر، كنت أحلم أن أكون ربانة طائرة، فظل دائما هاجس السفر والتعرف على ثقافات. دائما كنت أقول أن بما أن الدار البيضاء على ضفاف المحيط الأطلسي، فكنت دائما أتساءل ماذا يجدون على الضفة الثانية، وكان لي أن فعلا أبحرت إلى الضفة الثانية، لأن ما بين الدار البيضاء ومدينة نيويورك هناك فقط محيط الأطلسي. تكوين الأول كان في ثانوية شوقي علوم رياضيات، ثم التحقت بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات معروف بإسكاو، والذي أفتخر بالانتماء إليه، لأن بالنسبة لي المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات ربما يكون من أفضل المؤسسات التعليمية التي كونت أجيال لمناصب عليا، وأفتخر بهم.
طبعا أنت انتقلت إلى الضفة الأخرى وتعلمت. نعم. ووصلت أيضا الدراسات في معاهد أخرى بالجامعات الأمريكية، صحيح، وحصلت. نعم. منها على شهادة MBA. هنا أنتهز الفرصة لنعقد المقارنة، ربما كثير قد لا يستصيغ هذه المقارنة أن تقارن بين الجامعات المغربية والجامعات الأمريكية، لكن أنت قلت فخورة بهذا المعهد وبهذه المدرسة المغربية.
نعم، لأن أعطتني أساس قوي جدا. يعني انتقالي للجامعة الأمريكية كان سهلا جدا بالنسبة لي، حتى موضوع انتقال من اللغة الفرنسية للغة الإنجليزية لم يكن صعبا أبدا، وحتى أن تم يعني مثلا أي حد يحتاج إلى التعلم أو للحصول على مرتبة الماجستير أو للحصول على الماجستير يحتاج ما نسميه بالكريدت، 54 كريدت
نقط.
أيوة نقط. يعني مثلا أحتاج لي كان يجب أن أتم مثلا أكثر من 15 درساً مثلاً أو 20 درساً التي تعطيني هذه 54 نقطة خلينا نقول نقطة. ولكن بما أن لما قدمت أوراقي وما درست بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات تم تخفيف هذا لأن هناك كفاءة وكفاءة من هذا المعهد، فما درسته في المعهد كان كفيلاً بأن لا أحتاج إعادة هذه الدراسة. فتخرجي من المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات كان في دروس ربما بمثابة الدروس التي تدرس هناك لمرتبة الماجستير، مع أنها كانت فقط 4 سنوات في المعهد.
وهذا يعيد الاعتبار للمدرسة المغربية.
طبعا على الأقل في جيلي، لا أعلم الآن ماذا حصل في التعليم العمومي، ولكن في جيلي الحمد لله كان أساس أفتخر به وممتنة جدا.
طبعا أنت هذا الجيل الذي تتحدثين عنه بالأمس القريب، يعني أنت لست كبيرة في العمر تتحدثين يعني تخرجك
من أكثر من 22 سنة 25 سنة يعني. أنا تركت المغرب في سنة 97
بمعنى أنه بعد ما يفوق 20 سنة تغيرت كثير من الأمور، ولكن تبقى المدرسة المغربية ومعاهد وجامعات المدرسة المغربية أيضا التي تخرج إطارات سنويا نفخر بهم ويكونون على رأس الجامعات الأمريكية، يعني في مقدمة الفائزين بالمراتب الأولى في الجامعات الأمريكية.
لولا الأساس
ولولا الأساس والتكوين المغربي لما حصلوا هم على تلك المراتب.
صحيح أكيد.
عندما فتحتي أفاقك اكتشفتي في العالم الجديد يعني مدى التطور، فقررتي أن تخوضي أيضا غمار التكوين في مجال هو يعني حديث العهد، يعني أنت الآن على رأس الشركة، رئيسة تنفيذية لشركة للاستشارات في مجال الريادة المستدامة.
نعم.
فماذا نعني بهذه الريادة المستدامة؟
ماذا نعني بالريادة المستدامة أو ما هو تخصصي؟ أنا متخصصة في التحول المؤسسي في ظل هذه التحولات الرقمية وهذا الكم الهائل من التكنولوجيا الحديثة. ربما ننسى العنصر الإنساني في هذا التحول، فالتركيز أصبح التركيز على استقطاب كل هذه التكنولوجيا، ونحن لا نريد أن ننسى أو نذكر المؤسسات أن محور كل هذه التطورات يجب أن يظل هو الإنسان. فإحنا نهتم بالجانب الإنساني للتحول التكنولوجي والرقمي، وكيف يجب أن نواكب احتياجات الإنسان في ظل كل هذه التحولات. فهذه الاستشارات التي نقدمها للمؤسسات، لهذا نسميها بالريادة المستدامة. كيف نضمن استدامة الموارد، كيف نضمن استدامة الرأسمال البشري.
سأظل أحاورك في مجال تخصصك وهو عالم الشركات، ولأننا طبعا أنت تعملين أخذت تجربة كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية على حسب الدراسات، وتزاولين الآن وتمارسين مهنتك بالخليج تحديدا بالإمارات العربية المتحدة، وتشتغلين في ضمن هذه على رأس كما قلت على هذه رأس هذه الشركة للاستشارات في مجال الريادة المستدامة. الريادة اليوم والتمكين يعني خاصة القيادة النسائية على ما هو مؤشر إليه ضمن اختصاصاتك بالأساس، في عالمنا العربي اليوم شركاتنا ما هو التحدي الأكبر الذي تواجهه
في مجال القيادة النسائية بالتحديد سؤالك ولا
لا دعينا نتحدث بداية بشكل عام قبل أن نتحدث عن القيادة النسائية، لأني سأفصل الموضوع لأنه لوحده حديث ذو شجون، ولكن في المجمل شركاتنا العرب في مجال فضائنا العربي لأي شيء تحتاجه بالتحديد لتحقيق الريادة مؤسساتنا؟
تحتاج زي ما أسميه بالقيادة الواعية، أن نوازن ما بين التركيز على الأرباح وما بين التركيز على تأثير الشركات أو تأثير ناتج هذه الشركات أعود وأقول على الإنسان. وعندما أتكلم عن إنسان أتكلم عن الموظفين، أتكلم عن
الأطر
أتكلم حتى عن المستفيدين، يعني كزبائن كمستفيدين مهما كانت الصناعة أو مهما كان مجال هذه الشركة. فنحتاج إلى تغيير ثقافة المؤسسية، لأن كل شركة لديها ثقافة مؤسسية، ولا أظن أن التحدي لا زالت لدينا هذه الثقافة القديمة شيئا ما التي ترتكز على هيكل عمودي، هيكل
الأوامر، تلقي الأوامر من الرئيس المباشر.
تماما. بينما نحتاج لتغيير هذه الثقافة ليصبح العمل كفريق متكامل، ليصبح فيها تمكين للآخرين، لأن مثلا اليوم إحنا نحتاج الجيل الجديد. الجيل الجديد هو الذي عنده الأفكار الجديدة، هو اللي يتعامل مع أصحاب المصلحة أو المستفيدين، فمنهم مفروض أن نعطي الأصوات للآخرين مهما كان دورهم. أعطيك مثال أنا دائما أستخدمه، مثال من الثقافة المؤسسية الأمريكية. يقال أن في عهد جون إف كينيدي، لما كانت الولايات المتحدة تستعد لإرسال أول إنسان على سطح القمر، ويقال أن كينيدي كان في زيارة لمقر ناسا وكالة الفضاء، ووجد شخصا يقوم بتنظيف الأرض، مثلا في أرضية ناسا. فسأله ماذا تعمل هنا؟ قال أنا أساهم في إرسال أول إنسان إلى على سطح القمر. هذا الشخص يعني يؤمن بأن دوره مهما كان بسيطا بالنسبة لنا ربما في ثقافتنا أنه لا نحتاجه لأنه ينظف فقط الأرضية. فهذه هي الثقافة، وهذه الأمور التي نشتغل عليها، كيف نجعل هذا الانتماء لكل شخص، كيف يمكن لهذه القيادة الواعية أن
أي عنصر في المجموعة، أن أي عنصر في المجموعة له جدوى، بل هو العمود الفقري لاستكمال الدائرة. وللأسف الشديد
وهذا سيعود بالنفع على الشركة، لأنه كلما كان الانتماء قويا كلما أبدع كلما أعطى الموظف أيضا.
صحيح، لأنه موظف النظافة أو عامل النظافة في المؤسسة وفي الشركة، ولا حتى حارس الأمن على بواباتها الرئيسية، هو عنصر أساسي أيضا ضمن فريق العامل. بالتالي ما لم يحظى هو أيضا بالتقدير اللازم والاحترام اللازم، فالمنظومة بأكملها ستفشل. لك يعني تتخيلي دون حضورهما يوما واحدا عن العمل ما الذي سيحدث في سير العمل ككل. الكل مهم جدا، لكن للأسف الشديد النظرية الاجتماعية دائما نظرية، في بعض من العقليات نظرية إقصائية، أن الوضع الاجتماعي والتقدير والاحترام لا يحظى به إلا من ألفنا أنه هو في قمة الهرم، في حين أنه من يجب أن يكون على قمة الهرم هم أصحاب المهن الصغيرة التي لم يعد لهم الاعتبار لسنوات. اليوم نقف احترام وإجلال لعمال النظافة،
وهذا ما أقصد عندما أقول الاقتصاد المتمحور حول الإنسان. هذا ما أقصد، أن الإنسان هو أساس كل هذا. فعندما فجواب يعني التحدي هو هذه الثقافة، هذه الثقافة يجب أن تتغير، هذه العقليات يجب أن تتغير، وهذا ما نحاول أن نساهم فيه، وعلى الأقل لأنني أيضا لدي بعض البرامج تدريب القيادة والقيادات مع بعض الجامعات، فأحاول جاهدة على الأقل أن نبني جيلا يعرف، يعني يكون جيل قادة يعلمون بهذه الأساسيات ويساهمون في تغيير هذه الثقافة.
بالتأكيد
إذا لم ننجح في الجيل القديم، على الأقل نزرع هذه البذرات التغيير في الجيل الجديد.
الجيل الجديد صحيح. وماذا عن القيادة النسائية؟
الثقة التي تزرع في الأسرة، في الوطن الذي يشجع، في القدوات التي رأيناها حتى من تاريخنا نحن في المغرب أو كمغربيات، لدينا العديد من الأمثلة ومن القدوات ومن النماذج النسائية التي تربينا ودرسنا التاريخ عنهن وتطلعنا أن نحدث تغيير مثلهن. فالثقة في النفس، التربية، ثم أيضا يعني أن نتوقف عن رؤية أنفسنا نساء. نحن أشخاص، نحن أفراد، وأنا فرد، أنا إنسان لدي كفاءاتي ولدي اختصاصي إلى غير ذلك. فأظن أن في بعض المرات المشكلة تكمن في أننا نظل نقول أنا قيادية امرأة، لا نقول قيادي رجل، فلماذا نقول قيادي امرأة قيادية؟ فأنا أظن وأشجع، وهذه الأمور التي أتكلم فيها كثيرا، يجب أن نتوقف عن التكلم عن هذا الموضوع، لأن كلما تكلمنا عن هي امرأة ولكن قيادية، فكأنها استثناء،
طيب كيف تلقنين هذا التاريخ الجميل الذي درسته أنت عن نساء المغربيات في التاريخ المغربي القياديات لأبناء الجالية؟
أظن أن الأمهات المغربيات يعني بصراحة كل أمهات المغربيات التي أعرفهن هنا عندهم هذا التشبث وهذا التجذر في المغرب ويوصلنا هذه الأفكار وهذه القيم المتوارثة عندنا يعني توصلهن بطريقة جميلة عميقة جدا لأولادهم. كل يكون فخور بهذا بالانتماء لهذا الوطن. بغض النظر عن مستويات فالقيم لا تأتي بالثقافة أو مستوى التعليم. فما شاء الله النساء المغربيات بغض النظر عن مستواهن الثقافي أو وضعهن الاجتماعي هذه قيم تشارك فيها الكل.
تمام. الصورة يعني الجالية هناك كيف تعيشون أنتم مغربة العالم في أنت تسافرين كثيرا بين دول الخليج بحكم أنك أيضا من السيدات القياديات في المنطقة العربية وتلقنين أيضا الكثير من النساء العربيات هناك بما فيهم أيضا الجالية المغربية.
الحمد لله يعني اليوم احنا عندنا كم من هائل من الأطر وكم من هائل من الكفاءات المغربية في كل المجالات من الطب إلى الهندسة إلى التعليم في كل المجالات إلى الرياضة في كل المجالات. فأظن أن كل واحدة بتجربتها تعطي هذه الصورة عن بلدها. فأظن أن اليوم تخطينا هذا الموضوع والآن مع وجود التواصل الاجتماعي والسفر يعني أنا كنت قد نظمت رحلة لسيدات عربيات خليجيات للمغرب سميتها مغرب بعيون نسائية في 2016 إن شاء الله سأقوم بتنظيم رحلة أخرى. فأظن أن مثل هذه المبادرات نعطي فرصة أو نفتح مجال وفضاء خاصة لسيدات الخليج العربي أن يتعرفنا على روح المغرب في بعض في نماذج سيداتي. هذا هو الذي
خاصة أن السيدات الخليج يعني على ما لاحظته أيضا من خلال الكثير من الأعمال الفنية البطلات ونجمات الخليج العربي في مسلسلات الرمضانية يظهرن دائما بالزي المغربي سواء قفاطين أو سواء التقشيطة المغربية.
صحيح ليس فقط الزي المغربي يعني هناك أمور أخرى من الثقافة أو من التراث المغربي الطاغية هنا. واستغربت عندما أتيت منذ 20 سنة مثلا الحمام المغربي الشاي المغربي في كل المقاهي حتى لو لم تكن مطاعم مغربية. فهناك بعض العناصر المغربية التي أصبحت جزءا من ثقافة الخليج العربي. تجدين الشاي المغربي في كل المقاهي حتى لو مقهى شرقي أو مقهى دولي ستجدين الشاي المغربي. الحمام المغربي أيضا في كل الصالونات حتى لو لم تكن صاحبته أو أصحابه مغاربة إلى غير ذلك. وهذا كله أتى بهذا الإقبال أتى طبعا بفضل بعض السفراء الموازين أو السفيرات الموازيات التي عرفنا كيف يروجنا لهذا الموروث الغني لهذا الموروث الذي نفخر به طبعا ونحمله معنا أينما ذهبنا.
حنان أنت أيضا في خطوة رمزية عبرت فيها عن انتمائك العميق لجذورك المغربية أطلقت الأستاذة حنان منصة توازن خلال فعالية نظمتها في جناح المغرب إكسبو دبي عام 2020 ربطت رؤيتها للمبادرة برؤية المغرب التنموية 2035. توازن هي دعوة كما تقول حنان لإعادة التوازن إلى طريقة تفكيرنا في التنمية من خلال نموذج يدمج الإنسان المؤسسة المجتمع والكوكب في منظومة واحدة. حدثيني حنان عن هذه الخطوة.
شكرا. توازن بصراحة أول فكرة للتوازن كانت تتحدث فقط عن التوازن بين الجنسين بما أنني ناشطة في موضوع تمكين النساء. ولكن بعد ما عشنا تحدي جائحة كورونا رأيت أن هناك العديد من الاختلالات التي تتعدى فقط التوازن بين الجنسين. غيرت المنظور أو الرؤية رؤية التوازن لتصبح منظومة متكاملة. وأيضا هذا يواكب رؤيتي لأنسانة ما أسميه بأنسانة الأعمال أو التمحور حول الإنسان. اليوم يعني لا نستطيع أن نتكلم فقط عن مثلا عن البيئة. تحدث إلى شركات ومؤسسات مثلا يكلموني عن استراتيجية الاستدامة، فأسألهم مثلا ماذا عن موظفينكم؟ هل تهتمون بتوازنهم الشخصي؟ هل تعطونهم بعد الحرية؟ فيقولون لي ولكن هذا ليس موضوعنا. فأقول بالعكس، هذا هو موضوع،
هذا هو صلب الموضوع.
هذا صلب الموضوع. والله العظيم كم من مؤسسة نفس السؤال، فيقولون ولكن هذا ليس اجتماع لموارد بشرية. أقول طب كيف تتكلمون عن موارد خارجية وأنتم لا تهتمون بالموارد الداخلية؟ ففكرة التوازن أن هذه الأمور كلها لا تتجزأ. فأنا اليوم إذا لم أهتم بالأشخاص كيف سأهتم بالكوكب؟ إذا الشخص يحس أنه يعني كما يقال بالإنجليزي بيرن أوت، يحترق من الشغل من العمل،
صحيح.
فكيف سأشجعه على تدوير أو على تبني أسلوب حياة صديق للبيئة؟ نحن يجب أن نهتم بالأولويات، يجب أن نهتم بالتوازن الفردي للأشخاص، ثم في بيئات العمل بهذا الترتيب، ثم المجتمعات أيضا. هل نحن نهتم بمجتمعاتنا كمؤسسات ربحية؟ هل لدينا بعض المبادرات الغير ربحية، بعض المبادرات التي تساهم في تقليص هذه الفجوات ما بين الأشخاص الذين لديهم كل شيء وأشخاص ربما عندما يكون البرد قارسا ليس لديهم حتى غطاء؟ فكيف يعني هي النهضة لكي نصنع جيلا جديدا تكون لديه مسؤولية مجتمعية. أنا اليوم لا أريد أن أبني جيلا يقيس النجاح فقط بمبلغ الدولارات
بحسابه البنكي،
بحسابه البنكي أو أسلوب عيشه أو السيارات الفاخرة. يجب أن نغير هذا الموضوع. نحن اليوم نريد أن نبني يعني جيلا متوازنا يحس أن هذه مسؤولية. أنت ما هي مسؤولية؟
ولكن جميل جدا أنك عرجتي على هذا الموضوع لأنه حديث ذو شجون. اليوم نحن نعيش في واقع افتراضي آخر أصبح يطغو ويجثو على الصدور، وهو واقع العالم الافتراضي الذي يأس جيلا بأكمله، يغرس للأسف الشديد قيم الإحباط وقيم الحقد الاجتماعي. جيل للأسف الشديد هو جيل السوشيال ميديا بامتياز، ما ينتجه اللهم إلا فيما قل محتويات مفيدة تدفع إلى تنمية المجتمعات، تدفع إلى تطورها، إلى تقدمها، تضعنا في الصورة الحقيقية إلى أين يجب أن نسير ببلدنا. لكن في المقابل أيضا هناك محتويات تعمل على تدميرنا وإحباط شبابنا بهذه الحياة المزورة عن الرفاهية، وكأن كل محور الكون يدور رقم حسابك البنكي.
بالضبط. لذلك يجب أن نجد التوازن. أين نجد التوازن؟ هذه من رسالتنا، أن كيف نقوم ب يعني إيجاد هذا التوازن ما بين الأشخاص أو لتغيير هذه الأنماط ولتغيير هذه العقليات ولمحاولة أن نزرع هذه البذور الجديدة، أن النجاح لا يقاس فقط بالدولارات وبالدراهم وإنما يقاس بالأثر الإيجابي الذي ستتركه. وهذه من قيمنا ومن شيمنا أخلاقيا دينيا ثقافيا، فقط يجب إحياء هذه القيم. نحن كمواطنين مغاربة لدينا العديد من الإيجابيات، إحنا أذكياء، إحنا منفتحين على ثقافات أخرى، لدينا كل الإمكانيات للنجاح وللوصول ولتمثيل بلدنا أحسن التمثيل. فنظل متجدرين كما الشجرة المثمرة كلما تعمقت جذورها في الأرض كلما كانت مثمرة أكثر. فالتجدر في التمغربيت هو الذي سيوصلنا إلى كل ما نتمناه.
دمتي دائما في قمة نجاحك وقمة عطاءاتك الأستاذة حنان خلوق من الإمارات العربية، كنت ضيفة مغاربة العالم لنهار اليوم. شكرا جزيلا لك.
شكرا على الاستضافة. مع السلامة.
أما أنتم مستمعين فشكرا لكم على متابعة هذه الحلقة. لا تنسوا موعدنا غدا في حدود 9:30 صباحا وضيف آخر من ضيوف مغاربة العالم.